بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فأقول المؤلف رحمه الله وإياه كتاب النكاح، وهو من سنن المرسلين كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة مقصود بها القدرة على مؤن النكاح من المهر والنفقة ونحو ذلك، وليس المراد بالباءة هي قدرة على الجماع كما فسر بعض العلماء، لأن هذا يتعارض مع عقل الحديث، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لو فسرنا الباءة بالقدرة على النكاح، القدرة على الجماع، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. إذا لم يستطع يعني ما عنده قدرة على الجماع فلا حاجة للصوم. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب إنسان فيه شهوة وعاجز عن تكاليف ومؤن النكاح، فيكسر هذه الشهوة بالصيام. لأن الباءة على الصحيح مراد بها القدرة على تكاليف النكاح. من استطاع منكم الباءة، يقول عنده القدرة على دفع المهر والنفقة وقيام بحقوق المرأة، فليتزوج. أقل الأمر الاستحباب، هذا أقل ما يحمل عليه الأمر، فليتزوج هذا أمر، وأقله الاستحباب. هذا الأصل أن النكاح مستحب، لكن أحيانا يكون مباحا، وإذا كان الشخص ليس له شهوة كالعنين يريد أن يتزوج امرأة من أجل خدمة تؤانسه وتخدمه وليس فيه شهوة فلا بأس، ما يقال أنه محرم إذا لم يكن عنده شهوة، لكن بشرط أن يخبر المرأة بذلك لئلا يكون فيه غش لهذه المرأة. فإذا علمت المرأة أن هذا الرجل ليس عنده شهوة إما لكبر سن أو لمرض أو نحو ذلك فلا بأس أن يتزوج. مرأة راضية تريد النفقة والمؤانسة وربما الخدمة يقضي حاجاتها ونحو ذلك، وهو أيضا يريد الخدمة، فالنكاح فيه مصالح كثيرة، لكن لا شك أن أعظم مصالح النكاح والعفاف والأولاد. فإذا لم يكن عند الرجل شهوة وقدرة على النكاح فإن تذهب كثير من مصالح النكاح المقصودة، لكن إذا أخبرها فلا حرج، يكون على سبيل الإباحة، وقد يكون على سبيل الوجوب إذا خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة مع القدرة. الإنسان يغلب على ظنه أنه إذا لم يتزوج أنه سيقع في الزنا، هنا يجب عليه الزواج مع القدرة. الإنسان عنده قدرة مادية ويخاف على نفسه العنت يعني الوقوع في الفاحشة، فيجب عليه أن يتزوج، لأن الوقوع في أو لأن الكف عن الزنا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنه هنا الآن يجب عليه أن يتعفف، ولا يمكن ذلك إلا بالزواج، فيجب عليه أن يتزوج. وتدور فيه الأحكام الخمسة كما بينه أهل العلم. إذن هذا فيه حث على الشباب بالذات خاصة، لأن الشاب هو الذي في مظنة عدم النكاح، أما الكبير الذي تعدى سن الشباب ودخل في كهولة الغالب أنه قد تزوج، لكن الشباب يكثر فيهم من لم يتزوج، فهذه السنة أن يبادر الشاب بالزواج. أما القول التعلل بالدراسة وأن الزواج يعيق عن الدراسة سواء في الذكر أو الأنثى، هذه كلها حجج واهية، لا، الزواج لا يعيق عن الدراسة بل يعين عليها. الإنسان إذا تزوج هدأت نفسه وعف نفسه واستراح وسكن، فيكون أقدر على مزاولة الأعمال الدينية والدنيوية. أما الدينية فلا شك أن النكاح عون على أمر الدين، لقوله عليه الصلاة والسلام: من تزوج فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. لو حصل له العفاف وصار سببا لسلامته من الوقوع في الفواحش، لأن الشاب عنده شهوة قوية والعقل عنده لم يتم، فيكثر تعرضه للحرام كما هو الواقع. فوقوع الشباب في الزنا والفواحش أكثر من وقوع الكبار، فإذا يبادر بإعفاف نفسه والسلامة من الحرام. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ثم بين عليه الصلاة والسلام فوائد الزواج، فإنه أغض للبصر لأنه قد قضى شهوته في الحلال، فلا يكون عند التطلع كتطلع الذي لم يقضي وطره. وأحسن للفرج أنه إذا ثارت عنده شهوة قضاها مع أهله في الحلال فأغناه الله به عن الحرام. ومن لم يستطع أي لا يقدر على الزواج فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. اتفق عليه. الوجاء هو ما خلنا قطع، وجاء هو القطع يقطع الشهوة، فالصوم يضعف الشهوة لأن الشهوة تحصل بسبب كثرة الطعام، كثرة الأكل. إذا أكثر إنسان من الأكل ولا سيما إذا كان الأكل يعني في تنويع وشيء من الحلا ونحو ذلك يعطي الجسم طاقة حيوية فيكثر في جسده المني فيحتاج إلى إخراجه. فإذا أكثر من الصيام وتقلل من الطعام ضعف وقل المني في جسده فضعفت شهوته ورغبته في الجماع. وهذا شيء معروف، هذا أمر جبلي خلق الله عليه بني آدم فهو معروف. النبي عليه الصلاة والسلام رشد السلام هذا من جهة، من الجهة الحسية. من جهة المعنوية أن الصيام فيه تقوى الله تبارك وتعالى، يؤثر ويؤدي لتقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الإنسان إذا صام شعر بقربه من الله وانتصاره على نفسه، ولا سيما إذا كان الصيام نفلا فإنه يستطيع أن يفطر ويأكل ويشرب لكنه يمنع نفسه باختياره ويترك أعظم المحبوبات وهو الأكل والشرب مع القدرة على ذلك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، ففي انتصار على النفس وتقرب إلى الله جل وعلا فيكون سببا في بعده عن الفواحش مع بقية الأسباب. ومن أعظم أسباب الوقوع في الفواحش مصاحبة الأشرار، المرء على دين خليله، صاحب إنسان أناسا سيئين أصحاب فواحش الزنا فإنهم يزينونه له ويرغبونه فيه وينبهونه ويحثونه، ربما يعطونه صور ومقاطع خليعة حتى يهيجونه ويزينون له الفاحشة ويسهلونها عليه، وربما يعني أخذوه بيده وأوصلوه إلى الشر والعياذ بالله، وربما يضايقونه إذا أبى لأن أهل الشر لا يرتاحون إلا إذا شاركهم أصحابهم في الشر الذي هم فيه، أن الذي لا يشارك ينفرون منه ويستوحشون منه وقد يخافون أن يبلغ عنهم، لكن إذا وقع معهم في هذا الشر أمنوه واعتبروا واحدا منهم فلا يمكن أن يبلغ عنهم أو أن ينكر عليهم. ثم أيضا البعد عن أسباب الفواحش من إطلاق البصر، إن إطلاق البصر هو أول سهم وأول خطوة إلى الفاحشة. كان يطلق بصره سواء في الأسواق أو في الشاشات والمقاطع الخليعة وما شابه ذلك فإن الشهوة تنبت في القلب، وإدمان النظر سقي لها، فتنبت شجرة الشهوة ويسقيها بإدمان النظر حتى تتأصل في القلب ويقوى ساقها فلا يستطيع اجتثاثها بعد ذلك، يصبح إدمانا مثل إدمان المخدرات إدمان التدخين وما شابه ذلك، ولا سيما إذا صار مثل يحادث النساء ويسمع صوت المرأة النساء الأجنبيات تلذذ بذلك تحدث معهن في ما يتعلق بالجماع والشهوة ونحو ذلك، فلا يزال يتدرج خطوة خطوة حتى يصل إلى الحرام والعياذ بالله. إذا وقع في الزنا أول مرة خذل وذهب عنه الإيمان وذهب عنه ستر الحياة وضعفت نفسه وتخلى عنه عون الله وتوفيق الله وتمكن منه الشيطان والعياذ بالله حتى قد ينسلخ من دينه بالكلية والعياذ بالله. لذلك يقول العلماء المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر يعني بدايات الكفر. وكم من إنسان وصل بالحال لترك الصلاة، أنه ما يمكن يجمع بين الصلاة يحافظ على الصلاة وهو صاحب زنا وخمور وفواحش وسهر على الأغاني والزنا والخمور، كيف يسهر على زنا وخمر وغنى ثم يقوم للصلاة صلاة الفجر وغيره من الصلوات؟ بعيد كل البعد. القلب والعياذ بالله يظلم ويستوحش ويبتعد بعدا عظيما عن المساجد وعن الأخيار والصالحين، ويتمكن من الشيطان والعياذ بالله حتى قد يصل إلى الكفر. وينبغي أن يتخير ذات الدين لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، اتفق عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الصفات التي يرغبها الناس في المرأة في الجملة، هذه الصفات التي يبحث عنها الناس: المال، من الناس من يريد امرأة عندها مال لينتفع به، يبحث عن امرأة مدرسة، وقال الله إن صارت مدرسة تساعدني على البيت، مثلا بناء بيت، شراء أرض، تساعدني في تكفيني نفسها، ربما تضع بعض المال في ملابس الأولاد وحاجات البيت ونحو ذلك، يعني تشارك زوجها في النفقة. فهي بعض الناس يحرص على امرأة يكون لها مال، بعضهم يريد الحسب، من النسب الرفيع، وأن تكون يعني من عائلة معروفة مشهورة، حتى إذا قيل من الزواج قال من فلان أو من العائلة الفلانية، وهي مشهورة بالصفات الجميلة والسمعة الطيبة، فيكون فيه رفعة له، بخلاف ما لو تزوج امرأة من عائلة ليست رفيعة، فإن الناس قد يلومونه على ذلك ويرون أنه فيه عيب، لماذا يرضى بهذه العائلة التي ليست من عائلة مشهورة أو عائلة مذمومة أو ما شابه ذلك، فيريد أن يرفع نفسه بحسب المرأة وشرفها وجمالها. وهذه من أبرز الصفات التي يطلبها الناس في الغالب: الجمال، يركز على الجمال ولا يركز على الدين، فيكون الجمال سببا في تعاسته معها. أن تكون امرأة مغرورة، امرأة قليلة الدين وكثيرة الطلبات والمعاصي، تجر إلى الشهوات والمعاصي، وقد يحبها بسبب جمالها فيتورط، لا يستطيع أن يخالف لها أمرا، وهي تجره إلى الذنوب والمعاصي والفواحش، فيضيع دينه بسبب هذه أو التركيز على هذه الصفة وهي الجمال. ودينها أخره النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يرغب فيه حتى يكون هو آخر مذكور، ولا شك أنه أهم الأربعة لكنه أخره ليرغب فيه. ودينها فاظفر بذات الدين، جعله ظفرا، والظفر لا يكون لأشياء الكبار، ما يقال ظفرت بعشرة ريالات، هذا كلام ساقط ولا معنى له، لكن ظفرت بوظيفة عالية مرتبة 15 أو 13 يعتبر ظفر، ظفر بشيء كبير، أما شيء الحقير لا يعد ظفرا. النبي عليه الصلاة والسلام عده ظفرا لما تزوج امرأة صالحة، أنه ظفر أو ظفر بشيء كبير وله شأن. ولا شك أن من تزوج امرأة صالحة فإنه قد حصل على شيء عظيم، كنز كبير، أن هذه المرأة هي رجيع الفراش، وهي جليسه، وهي معه في غالب الأوقات، وحياته مربوطة بها، فتعينه على طاعة الله، لأن الإنسان ضعيف بمفرده وقوي بإخوانه، وأقرب الناس له الزوجة، تعينه على دينه، تعينه على تربية الأولاد، تبعده عن الحرام، حتى لو وقع في شيء حرام تناصحه ولا تقره عليه، تقضه للصلاة إذا كان نومه ثقيلا أو متكاسلا، ولا تزال تعينه حتى يستقيم دينه. والمرأة السيئة بالعكس تهدم دينه، قد يكون الرجل صالحا فيضيع دينه مع هذه المرأة، قد بالعكس يكون الرجل ضعيف الدين فيقوى دينه بسبب هذه المرأة الصالحة. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتزوج الصالحة ويترك بقية الصفات. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال يظفر بذات الدين فحسب أو الدين فقط، له يعني حثك على الدين ولم ينهك عن الصفات الأخرى. فإذا اجتمع الديد مع النسب مع الجمال صار خيرا إلى خير، امرأة جميلة ودينة أيضا فضلك، هذا من أحسن ما يكون، تعفه إذا نظر إليها سرت، وإذا أمر إليها عليها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت، هذا أحسن ما يكون. إذا رآها سر بها واقتنع بها ولم يطلب غيرها في الحرام، يعني كلما كانت الزوجة جميلة كلما كانت أقرب إلى غض بصر الزوج والقناعة بها. وأما إذا تزوج امرأة صالحة لكنها دميمة فإنه في الغالب لا يقتنع بها، ولو كانت صالحة يملها ويبدأ ينظر في الشاشات أو في الأسواق وتطلع، لأنه لم يقتنع بهذه المرأة. فالإنسان إذا خطب ونظر إلى المرأة ولم تعجبه شكلها فإنه يعدل عنها ولو كانت صالحة، يبحث عن غيرها. والجمال كما يقال نسبي، الجمال نسبي، قد تكون جميلة عند فلان ولا تكون جميلة عند فلان، فالناس يختلفون في تقييم الجمال، فكل ينظر لنفسه. إذا لم تعجبك هذه المرأة فلا تقدم، والنظرة بحمد الله جائزة، هي السنة. ينظر الإنسان إلى المرأة إذا عزم، إذا خطب امرأة وعزم على الزواج منها جاز له النظر، فينظر، فإن أعجبته مع الدين فإنه يقدم ويكون بحمد الله تكون العاقبة حسنة. وأما إذا لم تعجبه فلا ينبغي الإقدام ولو كانت صالحة، لأن الصلاح وحده والدين وحده لا يكفي، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وتنوعت شكلت. مثلا أخذ امرأة مثلا سمراء ويحب البياض، يبدأ كل ما نظر امرأة بيضاء طار بصره إليها، يحسر على أنه لم يحصل على هذه الصفة أو غيرها من الصفات، فيبدأ قل يبقى مضطربا يبحث عن غير زوجتي ولا يقتنع بها. أما إذا أخذ زوج امرأة اقتنع بها وأعجبته فإنه تسكن نفسه ثم يجد الدين والعون على الطاعة فيسعد معها دينا ودنيا. نسأل الله التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.